عجبا يا بلد الازهر. كذلك لفضيلة الشيخ ابو اسحاق الحلمي مع تحيات تسجيلات دار الهجرة الاسلامية.
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بمناسبة الكلام عن البدعة وعن حجم محنة المسلمين في تمييزهم هذا الباب الوحيد في وسط أبواب عليها دعاة أقوياء، والمحنة لها حجم آخر وهو أن دعاة الحق مع قلتهم قد يبتلوا دعاة الحق بعدم الإجادة وبعدم إقامة الدليل وإقناع المستمع أو طالب الحجة في بعض البلاد، يعني دعاة الضلال قد تجد قوي العبارة قوي الحجة داعية الضلال يعتمد اعتماد أساسي على الشبهات. داعية الضلال يعتمد اعتماد أساسي على الشبهات بحيث أنه يحيرك. في بعض البلاد قد لا تجد داعية حق واحد، وقد تجده ولكن عنده ضعف في اللسان، فتزداد حجم المحنة بان الباب غير مميز بالنسبه للناظر الثالث. وفي نفس الوقت الرجل الذي يقف على هذا الباب لا يحسن عرض الحجه ولا الحق الذي معه، فاذا المساله صارت ضغط على الباب. انما اقول هذا الكلام واكرر الدعوه التي كررتها كثيرا، حتى قلت مره ان حلق الجهل من كثره الدعوه اليها مع عدم الاستجابة من الجماهير حتى هذه اللحظة التي أنبه فيها الاستجابة لا تشكل أكثر من نصف في المئة، وهذا يبين لك حجم المحنة أكثر وأكثر. نصف في المئة الدعوة التي أدعو إليها دائما أقول يا جماعة المسلمين فرغوا طلاب العلم لمصلحتكم، فرغوا طلاب العلم. طالب العلم الذي يعمل اكثر من 10 ساعات في اليوم ويعطي العلم والدعوه فضل وقته، هذا لا يمكن تاتي من خلفه ثمره محتوى. لماذا لا تفرغون؟ انظروا الى النصارى يفعلون ذلك واليهود يفعلون ذلك، عندهم رؤوس اموال موقوف. يعني انت مثلا اذا نظرت الى القسط في الكنيسه والى امام المسجد او خطيب المسجد عند المسلمين ترى مهزله بمعنى الكلمه. ايه معنى ان يكون رجل ساكن في عين شمس وبيخطب الجمعه في حلوان وكفيف البصر؟ ايه معنى هذا الكلام؟ رجل كفيف البصر يركب من عين شمس علشان يخطب الجمعة في حلوان 30 كيلو يتعلق بمواصلتين وثلاث، هي عين شمس خلت من المساجد؟ لماذا لا يخطب هذا الرجل لعنسا والرجل الحلال يخطب حلوان؟ ليه؟ ثم تنظر الى البدلات التي تصرف للأئمة. نحن على يقين ان اكثر من 95% من خطباء الاوقاف جهل، والمسألة مزدوجة، يعني ليس الذنب عليهم دائما. لما يعطوا 10 جنيه بدل كتب، 10 جنيه بدل كتب، يعني لو حد يشتري كتاب فتح الباري مثلا وهو كتاب قاموس السنة ولا يستغني عنه انسان باحث للعلم، الكتاب ده ب250-240، يعني جيب 2 سنين يسد اقساط كتاب واحد اذا وافق البائع على ذلك. كتاب واحد 10 جنيه، مع ان احنا ممكن ننفق 100,000 او يزيدون في استقبال واحد من الوحايد. مرحبا بالضيوف. 100,000، بئر معطلة وقصر مشيد، بئر لا ماء فيها وقصر مشيد. 100,000 تنفق في كل ضحية وكل حي. لو جابوا بها كتب لهؤلاء الناس سنعلم الناس شيء. لكن بكل أسف الذي يصعد هذا المنبر لا يدري أبجديات الإسلام. قد يكون ذكيا، قد يكون ذكيا ومحصلا ومحبا لدين ويتمنى أن يكتب، لكن ليس عنده علم. كثير من هؤلاء الشباب يسألوني سؤالا واحدا، ما حكم الشرع بالتزويج من الدروس؟ هو له جدول، كل يوم لازم يعطي درس بين المغرب والعشاء في المسجد المعين فيه. قرأ. طب الراجل ده هيجيب كلام منين؟ ما عندوش كلام. فاللي بيقدر يعمله انه بيزوغ من الدرس. ليه؟ انه هيحرم نفسه. يطلع يقول ايه؟ يقول زي اسعد المحتال طفيل الخطيب البغدادي ذكر في ترجمته من تاريخ بغداد، قالوا يا اسعد ادركت الناس والطبقة من التابعين يعني، ولا تزال تجري على الموارد وعلى بطنك، فقد ادركت عكرمة والناس، فهل عقدت مجلسا للعلم ينشأ به اثرك وتنبل في الناس؟ قال افعل ان شاء الله. وحدد موعد للدرس، وجلس واجتمع الناس من كل حدب ينشدون. اشعب مدرس، يعني هذه اعجوب من الاعاجيب، حتى ان كنا نستفيد نتفرج ازاي هيتكلم. فجلس على المنبر وقال حدثني عكرمة عن ابن عباس، يا له من اسناد عالي، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اسناد فقط، هو الاسناد العالي المشرف. حدثني عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان في المؤمن ان احرزهما دخل الجنه. ثم سكت. قالوا هي يا اسعد؟ قال اما الاولى فنسيها عكرمة ونسيت الثانيه. خلف يريد رجل ليس عنده كتب وليس عنده زاد يتزود به، كل يوم درس، هو ابن تيميه هجيب كلام من ايه؟ كل يوم درس. فيجي الشاب اللي المفروض انه يعلم الناس الدين بيزوغ وعايز يسال عن حكم الشرع في التزويج. لما يكون هو ده الامام المقتدى به، لذلك اقل القليل من المساجد هي التي تقوم برسالتها وواجبها، انما اغلب المساجد فقدت اهميتها وقيمتها وصارت بس مكان لاقامه الصلاه. يبقى لما يكون هؤلاء جميعا وفيهم طلبه نابهون ونقول من الجهل الذي وقعوا فيه ليس هم السبب فيه، يعني هم احيانا مظلومين وهؤلاء يحتاجون الى مراجع. من الذي يوفر لهم المراجع؟ ده في اخوانا ظاهره حتى ابين لك حجم المحنه ايضا. مخطوطات المسلمين مفرقه في بلاد الكفر كلها، ما من بلد من بلاد الكفر الا وفي مخطوطات للمسلمين. ما علينا من بلاد الكفر، خلينا احنا في البلاد اللي هي مثل بلادنا ومثل تركيا ومثل هذه البلاد التي تزخر بدور المخطوطات. لما اذهب انا كباحث في الحديث او انت كباحث في الفقه او هذا كباحث في اللغه او هذا في التفسير او هذا في الاصول ويريد ان يحقق كتابا لينشره على المسلمين، كتاب مخطوط مكتوب مثلا بقاله 200 سنه واللي بقاله 500 واللي بقاله 1000، فيوم ياتي على هذا الكتاب وينسخه ويحققه ويصوب الكلام بتاعه والفاظه كالاحاديث، يخرج الاحاديث كالفقه، يخرج القضايا الفقهيه الفرعيه وبعدين ينشره على المسلمين. فإذا أراد أن يحصل على المخطوط فإنه لا بد أن يريق ماء وجهه ذلا للموظف في المكتبة. وأنا لا أذهب بكم بعيدا، أقول لكم جزءا من محنتي في تحقيق تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. فأنا أحقق تفسير الحافظ ابن كثير على أكثر من 20 مخطوط، بعضها يرجع الى حياة الحافظ ابن كثير نفسه. اقدم مخطوطة عندي تاريخها سنة 756 هجرية، وابن كثير مات سنة 774، قرابة 15 سنة سبق حياة. في مخطوطة مكتوبة سنة 825 موجودة في المكتبة الازهرية للقاهرة، وهذه مخطوطة نشرت عنها طبع دار الشعب اللي هي 8 مجلدات. فأردت أن أحصل على المخطوط فذهبنا إلى المكتبة قالت المخطوطات متشمعة، ليه أصلحنا حننقل إلى حديقة الخالدين ومش عارفين الكلام ده. الكلام ده عمره 5 سنوات، المهم دخلنا على الموظف وجبنا واثقات وبتاع، قال له خلاص ممكن نطلع لكم المخطوطه لكن لابد من امضاء شيخ الازهر الشيخ زاد الحق رحمه الله. واستطعنا بالوثاقات ان نصل الى مدير ماده شيخ الازهر اخي فاضل، وكتبنا التماس، ووصل الالتماس بالفعل على حسب ما قال صاحبنا الى مكتب الشيخ رحمه الله. خلاص. ومع ذلك كل ما نتابع الخبر ما استطعنا على الإطلاق إلى لحظة هذا الكلام إن إحنا نحصل على المخطوط. ساومنا. طيب إحنا على استعداد أن نأتيكم بمخطوطة النبيه غير موجودة في المكتبة أبدا عندكم، وتقايضون بالنسخة وندفع على الورقة 90 قرش تصوير. تعرف تفسير ابن كثير طبعة اللي هو موجود في المكتبة الإدارية ده 8 مجلدات، كل مجلد أكثر من 300 ورقة وش وضغط، يعني المجلد الواحد ممكن يدخل في حدود 600 جنيه 500 وشوية. يعني لما يكون 500 ثمن مجلدات يعني ممكن ندفع 4000 جنيه تصوير عشان نحصل على مخطوط. قالوا ماشي. فذهبنا، لست انا طبعا انما انا اؤكد، وطبعا كل حاجه بفلوس. ها ما هو بيقول لك بيؤكد شلل من الاكل يعني. ف مكتبة الجامع الكبير في اليمن في صنعاء فيها نسخة نفيسة لتفسير فتح القدير الجامع بين الدراية والرواية في علم التفسير للشوكاني رحمه الله. المخطوطة دي بخط تلميذ الشوكاني وقرأت على الشوكاني بحياته والشوكاني له تعليقات على هامش النسخ. تعتبر نسخة نفيسة جدا في 4 مجلدات ضخام واتطورت بمبلغ وقدره بعد ما جبنا النسخة وعرضناها على المكتبة. قالوا لا 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 هذا رجل حديث الشوكاني لسه ميت اول امبارح او 150 سنة ها لا احنا عايزين مخطوطة عريق يعني عمرها 900 سنة 800 سنة يا جماعة هذه نسخة مش عندكم وحذلك. وذهبت كل هذه النفقات سدى وعجزنا حتى الساعة ان احنا نطور نسخة. انا اقول لكم واثقا غير متلذذ لو ان هذه المخطوطة في سل عبيد انا كنت جبتها اليوم. اقولها غير متلذذ بكل اسف. انا اريد مخطوط اتصل مثلا بالاسكوريال في اسبانيا اريد المخطوطة الفلانية بالرقم الفلاني احول التصوير بالدولار عليهم توصلني المخطوطة متصورة احسن تصوير على افخم ورق بعد اسبوع واحد. فاذا كان هذا حال القائمين على الكتاب على الكتاب واحنا لسنا تجار كتب ولا بناخد المخطوطات نسري فيها ولا بنبيع بالدولار ولا باي ماركه من الماركات انما بناخد هذه المخطوط ونواصل الليل بالنهار ويشفو عيوننا النوم. لفظة واحدة ممكن اغيب اسبوع كامل احقق فيه هل هي بالنون ولا بالباء نقطة فوق ولا تحت لان حينبني على هذا حكم شرعي وانا مؤتمن على تراث المسلمين وحيطلع واحد فقيه ياخذ هذا الكتاب ويحتج بهذه اللفظة ويعتبرها من الالفاظ المحفوظة ويثني عليه الحكم الشرعي يبقى كأنني اسهمت في هذا التضليل. فإذا عجزت بعد هذا البحث الطويل العريض إن أنا أرجع هل هي بالنون ولا بالباء أكتب كل ملاحظاتي في الهامش وإن أنا نظرت في كتاب الفلاني كتاب العلاني ويترجح لي في النهاية كأنها بالباء أشبه أو كأنها بالنون أشبه وليحرر هذا الموضع. هذه حاشية على صفحة في كتاب 600 صفحة في كتاب 600 صفحة. فمن الذي يقوم بهذا الجهد؟ إذا كان لا يوجد في المسلمين من يقوم بهذا وهذا تراثنا ديننا كله هذا ديننا كله احنا بنحاول إخراج المسلمين مرة ثانية. ترى هل المسلمون بعد سماع مثل هذا الكلام وهذا جل من أو كل من جل هذا كل من جل المعاناة أكثر بكثير جدا إذا كانت المخطوطة وحيدة. يعني مثلا لو عندك 5-6 مخطوطات ممكن تستطيع لو تمسك مخطوطة تلاقيه في مخطوطة تانية تليه تصوب المخطوطات من بعضها. لكن لو مخطوطة وحيدة في العالم ليس لها أخت وفيها طمس أو الناسخ استعجل أو الناسخ غفل وهو يكتب ولا تستطيع أن تراجع على مخطوطة أخرى ده عذاب أليم عذاب أليم. فمن الذي يقوم بهذا الجهد؟ أنا أخواني أقول هذا الكلام لي عشان أحنن البكم عشان أحنن البكم لأن بعد الكلام الطويل لما يستجيب لي نصف في المئة وأنا عملت النسبة المئوية دي على رواد الجمعية الشرعية بالنسبة لعدد المستجيبين من الجمعية الشرعية قدرت العدد اللي بيحصل وعملت نسبة مئوية طلع 0.5% هو الذي استجاب لهذه الدعوة برغم الحرارة والمرارة التي أتكلم بها. وطلاب العلم الآن شغالين مثل غيرهم. طالب الهدى إذا أراد أن يقصد عالما أين يجده؟ وأنا أيضا أقول أو أظهر شيئا آخر من حجم المحنة ولا أقوله من باب التشكي نعوذ بالله فنحن خدام لدين الله عز وجل أوضح لك الصورة التي أعيشها أنا أعيشها يوميا. لو انني سرقت نفسي للهاتف اجيب عن كل مكالمة تأتيني بلا مبالغة سأظل 6 ساعات في اليوم اتكلم. فجرس الهاتف لا يكف عن الرنين ليل نهار، ساعة 4 بالليل، 5 بالليل، ساعة 3 بالليل، لا يكف عن الرنين. بعد ما قلنا للناس يا جماعة ارجعوا الى الله وعبدوا انفسكم لله، الحمد لله كانت النتيجة مبهرة ورجع ناس كثيرون الى الله. لكن كل انسان رجع اليك بعجره وبجره، قال لك انا لخبطت وبقالي 20 سنة ماشي على كيفي وارتكبت موبقات، فانا عايزك تسمعني وتطول بالك احكي لك بقى عشان تقول لي الخلاص من دي ايه والخلاص من دي ازاي والخلاص من دي ازاي. ده واحد فرد لازم تديله صدرك تديله اذنك وتسمع باتقان، لان انت ناقص. وده اثر دعوتك. اذا اخذت السماعة وقلت له انا مش فاضي، امال اللي عملت تنطط على المنبر ومراتك هتتفلق ليه؟ زعلان قوي. لو بتقول ارجعوا الى الله، طب انا عايز ارجع، من الذي يرجعني الى الله؟ انت رجعتني، يبقى انت اللي كمان تكمل المشوار. يبقى لا ليس عندك خيار على الاطلاق، لكن انت تعطي اذنك وتسمع. طبعا بيتكلم بالاسهاب وخدتك في الكلام ونسيت اقول لك مش عارف ايه والكلام ده، يقول له بقى سيناريو الموضوع علشان يبين عذره. مثلا غلط مثلا ومشي مع امراض جاره، عايز يبين لك انه برضه راجل كان نبيل في الاصل بس معذور، قاعد تعمل لي وتعمل لي ومفيش جمل يستحمل الكلام توقيعه. طبعا لازم يقول لك كلام اول ما تقول يا اخي طيب مش مهم ما تخش في الموضوع، يعني قول باختصار، يقول لك لا بس الكلام اللي انا هقوله مهم، والكلام اللي هو بقوله بس عايز يبين ان هو مش وحش، انا ما وقعت بالسهل يعني. يبقى انت لازم تسمع الكلام، وده فرض وقت. وصلت المسألة انه يتصل بك استشيرك مثلا في زواج بنت، زواج ابن. وصلت المسألة ان هو عنده ميراث عايز يشغله فيه، حطه مثلا في بنك فيصل ولا مثلا يديله فلان، طب تعرف تاجر كويس امين، الى اخر هذه التفصيلات اللي انت لازم تستمع اليها وتعطيها اذنك وقلبك. ده جهد غير مرئي وانت جالس على مكتبك، تنزل تحت تلاقي كل ايضا من طالبي الحق ينتظرونك على بوابة البيت. هم متصورين ان انت نايم في التكييف، واحد كتب لي رسالة الاسبوع اللي فات رميها لي من فوق الباب. ايوه يا عم تاكلوا كباب، معرفش ايه اتعرفت، مع ان الاكل ده المفروض حاجة ايه مستتر عن معرفات الواحد اللي بعزمه. ها كباب ب30 جنيه، تركبوا يا عم عربيات باللفظ كده عربيات، وعمالين تغيروا في العربيات وبتتكلموا عن الزهد والتخشق وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده، ونازل جواز عمال تتجوز واحده واثنين غدا وانا مش لاقي. ده قر بقى. ها ده بيقول ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. دخلت ف فاكر بقى انك انت قاعد فوق ومستريح ومية مية، وهاتي يا عصير وهاتي يا كباب هاتي يا كفته وبتاع، ونازل بقى مية مية. اول ما بس تقول له معلش انا مش فاضي يزعل مني، ما انت بقى ودانك قد كده ودماغك خلاص هينفجر، ما حاطط النداع على ودانك وحاجه سبب الصداع. اول ما تنزل تحاول انك انت تعتذر او تبقى نازل زهقان ان في مشاكل تغير قلبك فعلا، مشاكل تغير قلبك. احيانا يشعر المرء بانه في حاجه ان يستقيم ان يتفيأ من المشكله اللي بسمعها، فانزل عندي شيء من الابتهال، فبنزل المفروض ارفع اخواني بالابتسام والكلام ده، لا عندي حزن كده فمش عايز اتكلم، مواهبي راح، لان انت عارف الفتوى والدليل والكلام ده بتستحضر لكل نصيب، ده ذهن خلاص أسف من الحزن أو من الهم. ده بقى بيسألك في سؤال يقول لك مسألة مهمة جدا جدا ولازم دلوقتي. طيب قول الجماعة الثانية جاهلة، السؤال ده مهم جدا جدا، يعني مش ممكن يسيبه على جنب السؤال ده. يعني السؤال ده لو اتأخر اسبوع ولا يومين هيموت؟ لا، لكن هو مهم جدا جدا. وخذلك واذا دخلنا لنا فرصة صف نعمل صف ورا مش عارف ايه ولا نسد الفرصة، واعد لك واقف اول ما تحاول تجاوب كده مش عارف يزعل ويني عليك بالدور. ادي اثنين ثلاثة مطلوب لما اجي لمحاضرة ديرية ان انا احصل واحترم عقول السامعين، واعتقد ان في الدروس من هو اكفأ مني وافهم، فده بيزيد من حجم محنتك واضطرابك يوم ليله الجمعه. ولازم تجيب حاجه جديده تهز بيها العقل والقلب عشان توصل الهدى الى الناس. هذه ثلاثه. اربعه مطلوب منك تحقق الكتب وتقرا في المخطوطات وتحقق الاحاديث وتنظر في الطرق وفي متابعات الرواه. خامسا انت رب اسره ورب اولاد ورب زوجه، واللي عنده مشكله واللي عايز مش عارف ايه واللي عايز يعمل ايه. وخذلك انت رجل في من تتوحدك في المجتمع، جارك عنده كذا فلان عايز كذا الى اخره. قسم هذا الكلام على 24 ساعة. هل تستطيع ان تفي بشيء من هذا؟ لو ان هذا البلد فيه مثلا 30-40، مش كان الحمل يخف علي وعلى اخواني؟ من اكبر المحن ان تكون وحدك، وانا اقول هذا لطلاب العلم، اوعى تفكر ان انت لما تبقى وحدك تبقى كويس، ان انت اللي صار يجب البنات وما فيش في البلد غير واحد. هذه محنه لا يفتخر بها. قرات في كتاب لابي موسى المديني حكايه ما تمالقت نفسي وفقرت عيني بالدمع بعدها، وكتاب مخطوط لم يصبح حتى الآن اسم كتاب اللقاء في علوم الحديث. يقول في الحكاية دي كان سفيان بن عيينة في مجلسه يوما فقال فيكم أحد من أهل الشام؟ قال نعم. قال ما فعل الوليد بن مسلم؟ قال ما فيكم أحد من البصرة؟ قال فلان نعم نعم. قال ما فعل فلان؟ ما فيكم أحد من الكوفة؟ ما فعل فلان؟ ما فيكم أحد مثلا بلاد ما وراء النهر؟ ما فعل فلان؟ ما. حينئذ بكى سفيان ثم أنشد قائلا خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسجد. يبكي سفيان ليه؟ ثم هو بعد ما مات أقران دول وكان عندهم حديث عاليات، كل الشباب اللي كانوا في الحلقات المتفرقات هم تحت رجليه اسمعوا. اذا هذا شيء كويس ان هو يحضر له 100,000 بدل ما يحضر له 10,000 5,000 ويبقى فرحان بشبابه كده ان كل دول بيحضرون. لا، هذه محنة ما هي من قبل. محنة ان تكون وحدك، ان كل ما يكون هناك ناس اتباع يحملوا عنك ويوصلوا الهداية بأبلغ من أن توصلها وحدك. لما أقول هذا الكلام تحفيزا أيضا بحنن البطل أيضا، وببين حجم المحنة التي يعانيها الدعاء على وجه الخصوص، وهم قلة في كل بلد وعليهم أعداء أكثر بكثير مما أقول. إذا إحنا مطلوب مننا أن إحنا نرجع مرة أخرى وندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا. وايضا احفزه بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. يعني انت لما تسلم في تفريغ طالب علم، ولا اقول تصدق ولكن اقول من زكاة المال، وعندنا تجار وعندنا ناس من اصحاب رؤوس الاموال لا تجب عليهم الزكاة زي الاطباء مثلا، اطباء اصحاب العيادات لا تجب عليهم الزكاة، لان الزكاة لها شرطين: أن يحول الحول وأن يبلغ المال النصاب. هو ممكن في الشهر يكسب 100,000 وممكن ينفق 100,000 في الشهر، يبقى هذا لا يجب عليه زكاة. يعني تعرف عبد الله بن المبارك كانت غلته في السنة 100,000 ولم تجب عليه زكاة قط. ليه؟ كان المال دائما اللي يجيله يصرفه، مش بقصد الهروب من الزكاة، لكن في العلم له مصاريف وشياخ الحال يصرف المال. فالنهارده كل المسلمين اللي عندهم تجارات او عندهم زراعات او عندهم اي عرض من الاعراض هؤلاء في مالهم زكاة. نعلم ان عليك برضو زكاة الاقارب والارحام، لكن خص جزء من زكاة مالك لطلاب العلم. ويبقى فيه طالب اذا كان زكاة مالك 40 جنيه، فأربعين جنيه ما يعملوش حاجة لطالب علم. يبقى أنت واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة توفروا 100 جنيه، 200 جنيه، 300 جنيه، يبقى أنتوا أربعة تدخلوا طالب علم في ناحية، وتشترطوا عليه وتأخذوا عليه المواثيق الغلاظ أن ينصر دين الله عز وجل وألا يفرط في وقته وألا يضيع دين الأمة. كتبوه. قلنا هذا الكلام مرارا وتكرارا. ما يعلم حجم غياب العالم إلا الباحث عن الحق الذي يبحث عن الهدى ولا يجد من يدل. وأنا أقول هذا الكلام لعموم الناس اللي عندهم سيارات. لما يكون على في طريق مفترق طرق، طريق وعشر طرق، وعايز يروح بلد من البلدان ولا توجد لافتة تقول الطريق لا يودي إلى فين وإلى فين، يشعر شيء من الحيرة. هو كذلك طلبة العلم والعلماء أدلاء للجماهير على هذا الخير. أتمنى من كل قلبي أن تجد هذه الدعوة قدى عند الجماهير، وأن يدركوا حجم المحنة التي يعانوها هم بعدم وجود طلاب العلم، وأن يقولوا طلاب العلم ويوفروا المراجع الأساسية حتى لو بمكتبة عامة. إذا عجزنا نحن نوفر مكتبة أساسية لكل طالب علم لا أقل من أن يكون فيه أموال، وهذه الأموال عن المذهب الراجح ما تكونش من أموال الزكاة لشراء الكتب يعني. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية أجاز شراء الكتب المهمة الضرورية لبعض طلاب العلم من أموال الزكاة، زي مثلا واحد عالم في بلد وإليه المرجع في الفتوى ولا يوجد عنده كتب أهل الفتوى، يبقى يجوز أن يشترى لهذا الرجل من أموال الزكاة، فإن هذا آكد من إطعام الفقير. دلالة الناس على الهدى وعلى حكم الله عز وجل آكد من إطعام الفقير. فأسأل الله تبارك وتعالى أن تجد دعوتي إلى آذان الجماهير صدق، وأحس أن الجماهير انفعلت ما أقول وشعرت هذه المحنة. إن أنفق ولو جنيها واحدا، ولو جنيها يعبر، يعبر. قال صلى الله عليه وسلم خير الصدقة جهد المكث. وقال في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم سبق درهم 100,000 درهم. قيل كيف يا رسول الله؟ فقال رجل معه درهمان فتصدق بدرهم، ورجل مثلا معه قلوب من الدراهم فتصدق ب100,000، أو مثلا رجل معه ملايين يعني تصدق ب100,000، فهذا الذي تصدق بدرهم واحد تصدق بنصف ما يملك، إنما هذا الذي تصدق ب100,000 إنما تصدق بجزء مما يملك. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، أن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
نويت على الزواج بأخت تحفظ نصف القرآن، ورأت الأخت أمي وأختي وشهدوا لها بطيبة القلب وقبول الشهد، ولكني مرة أوافق ومرة أرفض، متردد، فما رأيكم؟ أنا لو كنت أنا لحزمت أمري إذا كنت تعرف رأيي في المسألة، لكن ده أنت المتردد. انا رايي انك انت لا تتردد، يعني انت دلوقتي رجل امراه امك زكتها واختك زكتها، انت ماذا تريد؟ انت ماذا تريد؟ زكاه امراه طيبه ومن اسره طيبه ومن بيئه جيده، انت ماذا تريد؟ لا يا اخي، احسم امرك، احسم امرك. وانا اخشى انك انت برضه تفضل متردد طول حياتك، لان هي هذه الخطوه لها مهابه، ان الواحد يتزوج انه يروح يعقد بتاع لها مهابة. ساعات في واحد بيقول لي بعد ما عقد جات له كوابيس لمدة 6 شهور، كوابيس مستمرة، يعني حتى ظن ان في علاقة ما بين المرأة والكوابيس، يعني كان عايز يطلق. وده كله بعد ما حكى حكايته وحكى يعني واسترسل حكايات، عرفت ان هذا شيء لأول مرة يجربه، فخايف من الحياة الجديدة، خايف يعني هل يسعد ام لا، وبعدين هيأكلها منين كده يعني. اللي يقول انا مثلا بقضيها يوم كده ويوم كده فبقى اكلها منين، فبصير مربوط مني احتاج مبلغ فما هدبره منين يعني ايه. شوف حاطط كل المصايب قدامه، فهذه مشكله يعني. فهذا التردد احيانا، هذا التردد احيانا يعني يعرض على الانسان. احسن امرك توكل على الله. هل الزواج من العوامل التي تعين على قدر العلم الشرعي؟ نعم، اذا اردت ان تستقر وان تحفظ القران فتزوج. ان دعوه ان الواحد يتزوج الى حفظ القران هذه دعوه عجيبه جدا حقيقه، دعوه عجيبه. لا، في واحد جالي من حوالي 12 سنه تقريبا وانا في القاهره، فقال يعني ان قيل لي او قال لي فلان اياك ان تتزوج الا ان تحفظ القران، وانا احس ان انا احتاج الى الزواج. قلت له تزوج وسيعينك ذلك على حفظ القران. حفظ القران في 6 اشهر بعد ما تزوج، دار الصلاح واستقر ورزق الله عز وجل بزوجة طيبة. فالرجل يحسن فرجه، يحسن فرجه. فيعني الزواج الحقيقة من أعظم المرغبات على طلب العلم، من أعظم المرغبات. بس أن الله عز وجل يرزقك بزوجة تعينك على طلب العلم، يعني ده وده الشرط. ربنا يعين يعطيك زوجة تعينك على طلب العلم. ساعات بعض الإخوان يقول لك أنا عايز أخت طالبة علم، فأنا بقول له لو تركتك تطلب العلم يبقى الحمد لله، مش إنك تكون طالبة علم. لا، أنت لما تروح تتزوج، بعض إخواننا برضه ما عندهمش لسه فكرة عن اختيار الزوجة. تزوج امرأة فيها خصلة واحدة فقط، ودع ما دون ذلك، تسمع وتطيع فقط. لو كفر زوجها كفرت معه. شوف ال تسمع وتطيع فقط لا غير. اذا المراه تكلم بتسمع وتطيع مهما كلفتها به من المعروف ستستفيد. لكن هتاخد واحده مثلا ما عندهاش الصفه دي، صفه السمع والطاعه، وعندها علم، دي هتسود الدنيا خالص. يعني كل حاجه توقف لك زي العقله في الزوج، كل ما تقول حب تقول لك دليله. بشوف واحد من حوالي شهر كده مختصم مع مراته وبتاع، وابوه جالي وقال لي اعمل معروف الولد متجوز بقاله 13 شهر هيصلي. ليه؟ ده طالب علم جديد لسه في الكار، جديد في الكار. المهم بعد ما رجعوها له في الليله دي قال انا بتهزر معاه بتطبطب عليه، قال لها معاك دليل؟ معاه دليل وتطبطب عليه يعني؟ قال شوف يا اخي الحاجه عكره يعني شوف سجل السهى وكتب ايه، معاك دليل على التصرف دي؟ هو نفسه معاه دليل اصلا انه يرد ولا يرفض ولا بتاع. فدي شوف حاجات عكره جدا، حاجات عكره جدا. والواحد شاف في المشاكل الزوجيه دي اشياء عجيبه جدا. بتبقى مثلا اخت طالبه علم وعقلها صغير جدا جدا، كل شيء عايزه دليل عليه، وبتعكر برضه على جوزها الكلام ده، هو على انا عايزه دليل على المساله. فاحيانا قد يكون طلب العلم بالنسبه للست نقمة عليها، نقمة عليها. ليه؟ العلم واسع جدا وهي لا تستطيع ان تتكيف مع العلم ولا الادله ولا تتعامل مع الادله، فبتحصل المشاكل دي. فانت اذا اردت انك تتزوج، تتزوج من بيئه صالحه، وخذ هذا الخلق فقط في المراه. وانت بقى وشطرت، اذا كنت رجل طالب علم هتكون زيك طالبه علم، اذا كنت رجل عابد هتكون زيك من العباد، وهكذا. بيقول أرسلت سؤالا وقد حجبه، وقد حجبته عن الشيخ الذي يقوم بتوصيل الأسئلة. الرسالة عدد مستثمر من استثمار العلم. طب مين سهل الروح عليه عشان ناخد سؤال سخن كده؟ يلا روح. لا، هو هل حجب عن حط جيبه ولا لا؟ لا، اي سؤال يقدم يجي، اي سؤال يقدم يجي. لا لا لا، اي سؤال يقدم يجي. انا اذا رايت من المصلحه، ربما انت ترى انه ليس من المصلحه ان يقال، وانا ارى انه هو من المصلحه، ليه؟ لان شايف انا ان مثلا ده متعلق بخلق سيء موجود او كده، فانا ينبغي ان انا انبه عليه او كده. فطبعا كل سؤال ياتي يبقى ينبغي ان هو يصل. طبعا هو في لا يفوتني يعني هناك برضو ان في بعض اخواننا بيرسلوا اسئله للحكم على شيوخ معينين. ما راي الشيخ الفلاني؟ والشيخ الفلاني مثلا قال بعض الناس انه مثلا صوفي متكلف ولا سلفي متطوف ولا مش عارف ايه الكلام ده، الكلام ده صحيح ولا لا؟ فالجماعه العلميه يقولون عنها كذا وكذا ومش عارف كذا. هذا كلام صحيح؟ هل انا لا اجيب عنه؟ هذا الكلام انا لا اجيب عنه بطريقه الحال. المسائل الخاصه بالحكم على شيوخ معينين او على اشخاص معينين او على بعض الدعوات المعينه انا لا اجيب عنها الا بطريقه غير مباشره. بالنسبه للشيوخ انا لا احكم على المشايخ، انما بالنسبه للمناهج فانا احكم على المنهج نفسه ولا انسب المنهج الى الجماعه واللي قاعد فاهمه خلاص. ماشي، انا ارى ان يقدم هذا للشيخ عشان هو اللي رفيع. ارى ان يقدم هذا، معلش يعني شوف يعني احيانا يعني السؤال قد يكون باب تربوي. هل الغش في الامتحان في شهر رمضان يفضل الصواب؟ طبعا كيف يفضل؟ يعني الجزاء والفحش والفسق لا يفسد الصيام من جهة الإجزاء. من جهة إيه؟ الإجزاء. ممكن إيه يحبط العمل؟ ممكن يفسد الأجر. يبقى صام وليس له صيام إلا الجوع والعطش. فإذا كان المقصود بالفساد الصحة والبطلان ده لا، إنما إذا كان القبول نحن بنقول إذا كنت صائما وكنت من يعني أفضل الناس صوما لا أنت ولا أنا نعرف هل قدر الصيام أم لا. مسألة قبول الصيام العدم هذه محجوبة، لا أحد يعرفها إلا الله تبارك وتعالى، إنما الصحة والبطلان لا، هذا لا يجوز. هل يجوز؟ طيب إحنا جينا في الأسئلة في السؤال. هل يجوز الاعتكاف خارج مدينة الشيخ دون المسجد الحرام؟ لا. جعل بطمعه عشان يعتكف في مسجد مثلا في أي مدينة أخرى، لا يجوز الخروج إلى الاعتكاف في هذه المساجد. انما لو ذهب لاي شيء غير الاعتكاف كان يذهب لطلب علم، ما اخرجه الا طلب العلم، هذا يجوز له. انما يقصد بقصد الاعتكاف هذا لا يجوز. الله اعلم. من الناس من يقول اترك دخنك حتى تقيم جميع السنه مع اني تارك لبعض السنن عن شهوته، فماذا افعل؟ قال الله تبارك وتعالى اتقوا الله ما استطعتم. فلو جاز ان نسلم لهذا السؤال لجاز لنا ان نسأله في كل طاعة وفريضة ونفضلها. رجل مثلا ماشي في الطريق فرأى غصن ثوب، الاستاذ حمادة مطلوب، الاستاذ حمادة فراج رجل يمشي في الطريق فوجد غصن ثوب على الارض فعايز يشيله يحطه على جنب بدل ما هيدخل في رجل حد. فقام واحد قال له يعني عملت كل حاجه ما فضلتش بقى غير الاجابه دي؟ ينفع هذا الكلام؟ لو جاز لنا ان نضرب هذا السؤال لابطلنا الدين كله، لابطلنا الدين كله. انما ينبغي على العبد ان يفعل ما يستطيعه وفي مكنته. هذا سؤال سخيف جدا يعني ما له اي حتى وجاه، ما له وجاه. طبعا ليس له اي يعني مستند شرعي، لكن ليس له وجاه ايضا. وبعدين هو اللحيه سنه، اللحيه فرض، من الذي قال ان اللحيه سنه؟
بمصطلح السنه بتاع المتاخرين ان هو اذا فعلها يعني يتابع عليها اذا حلها لم يفعلها لم يعاقب. لا، مين اللي قال الكلام ده؟ اتفق العلماء المجتهدون الاربعه وغيرهم وجماهير اصحابهم على ان اعفاء اللحيه فرض، فرض مش السنه المستحبه. فهو برضه يعني مدخل ايه اللحيه في المستحبات، يقول لك انت عملت السنه كلها حتى مثلا تعفي هذه السنه. لا، هي ليست السنه، ليست السنه بمعنى الاصطلاح انك اذا فعلتها تثاب واذا لم تفعلها ايه لا تعاقب. لا، يقول قال لي رجل لو اقيمت يعني الدوله بالكتاب والسنه لانقسمت الى احداث كما حدث في بعض الدول مثل افغانستان، وافغانستان تفعل كتاب وسنه. افغانستان لم يكن فيها كتاب وسنه، افغانستان هي عباره عن احزاب، كل حزب بما لديهم فريقون وكل واحد يرد الاسلام بطريقته مفهوم. ما اعلم رجل، ما اعلم حزبا كان على كتاب والسنه الا الشيخ جميل الرحمن رحمه الله في ولايه كونر، ما اعرف الا هؤلاء فقط، انما الباقون اتعرفوا بما تريد. فالله المستعان ما كانوا على كتاب السنه. لو جاز ان نحن يعني نصحح هذا السؤال لا قلنا لو قامت الدوله على كتاب السنه لا يوجد فيها اي حزب، انما هو حزب واحد فقط وحزب الله تبارك وتعالى. لي صديق كثر الكلام حوله يعني على وله وان له افعالا مريبة وكثيرا ما يسأل الناس عنه فاتحرج من الكلام عنه، وهل تنصحني بالبقاء معكم علما انني نصحته كثيرا ولم يرجع؟ اما اذا نصحته كثيرا ولم يرجع فانصحك ان تتركه خشية على نفسك. دين مش واحدة. نريد اثنين، اذا كان الناس قد اشاعوا عنه يعني كلاما وافعالا، فإذا تحققت من صدق قول الناس فإنه لا يحل لك الكلام إلا إذا كان له مقتضى. كأن مثلا رجل إذا أخذ أموال الناس لا يردها واشتهر عنه المماطلة، فجاء رجل فقال يا فلان فلان يريد أن أعطيه مالا، هل أعطيه؟ أقول له لا، إنما أسكت بخيانة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال المستشار مؤتمن. إذا هذا الإنسان إذا كان له بعض أفعال جنوب مثلا بينه وبين الله، الأصل الستر على النفس، لكن لا تفضحك